إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إخوة الإسلام، الظن في اللغة مصدر ظن يظن ظنا، ويراد به معنيان: اليقين والشك. فمن اليقين قول الله تبارك وتعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. فالظن هنا بمعنى اليقين، كما قال تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. وأما الظن بمعنى الشك، فمنه قوله تعالى عن الغني الكافر: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. والظن في الاصطلاح تغليب أحد الأمرين لسبب، تغليب أحد الأمرين لسبب، فإن لم يكن سبب لم يكن ظنا بل غرة وتمنيا. وعلى هذا فحسن الظن هو ترجيح جانب الخير على جانب الشر، حسن الظن ترجيح جانب الخير على جانب الشر. ويكون معنى قوله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظنه بي، ما يظن أني فاعل به فعلته، ما يظن أني فاعل به فعلته. إن ظن أن الله فاعل به خيرًا تحقق له الخير، وإن ظن أن الله فاعل به شرًا تحقق له الشر. أو يكون المعنى: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند يقينه بأن إليه أو بأن إلي مرجعه وعلي حسابه، وأن كل شيء قضيته له وقدرته من خير أو شر فلا مرد له، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فإذا بلغ العبد في اليقين هذه الدرجة انتهى إلى حال إذا دعا الله أجابه، وإذا سأله أعطاه، كما في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. وقال الإمام القرطبي رحمه الله: معنى قوله تعالى ظن عبدي بي، ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن الأجر والثواب عند الإتيان بالعبادة بشروطها، تمسكاً بوعده الصادق. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فعلى العبد أن يعمل العمل الصالح، وأن يرجو الله تبارك وتعالى أن يأجره ويثيبه عليه كما وعده. قال تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وقال: إنما يتقبل الله من المتقين. فعلى العبد أن يجتهد في صالح العمل، وهو يغلب على ظنه أن الله قبله وسيوفيه أجره. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانية يرجون تجارةً لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أما إذا عمل العمل الصالح واجتهد في الطاعات، وهو يعتقد أو يغلب على ظنه أن الله لا يتقبل منه ولا يأجره ولا يثيبه، فهذا من القنوط من رحمة الله، من رحمة الله، واليأس من روحه، وهو من أعظم الكبائر، كما قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أما ظن الرحمة والمغفرة مع الإصرار على المعصية فهذا من أماني الشيطان، الذي قال الله تبارك وتعالى فيه وفي أوليائه: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولذلك قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: من حسن عمله حسن ظنه، فأحسنوا أعمالكم يحسن ظنكم، فإن من ساء عمله ساء ظنه. ولذلك قال القائل: ما بال دينك ترضى أن تدنسه
وثوبك الدهر مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس. قال الكرماني رحمه الله: وفي الحديث إشارة إلى تغليب جانب الخير على جانب الشر، وتغليب جانب الرجاء على جانب الخوف، وتغليب جانب الوعد على جانب الوعيد، لا سيما مع قوله تبارك وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. قال الحكم ابن عباد: وحسن الظن بالله عز وجل مطلوب من العبد في دنياه وفي آخرته. حسن العبد بالله، حسن الظن بالله عز وجل مطلوب من العبد في أمر دنياه وفي أمر آخرته. أما في أمر الدنيا فعلى العبد أن يكون واثقاً بأن الله تبارك وتعالى يجري له الخير ويحقق له المصلحة ويدفع عنه المضرة من غير كد ولا سعي، أو بسعي بخفيف مأذون فيه مأجور عليه، وهذا يحقق له راحة البدن وراحة القلب، ويعطيه القناعة التي هي كنز لا يفنى. وأما في أمر آخرته فعليه أن يعمل ويجد في التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهو يحسن الظن بالله عز وجل أن الله يتقبل منه ويأجره ويثيبه عليها. وحسن الظن هذا يدفعه إلى المبادرة إلى الخيرات والاستكثار من الطاعات، مع وجود اللذة والحلاوة، فإن للإيمان حلاوة وكذلك للأعمال الصالحة لذة. ويتأكد حسن الظن بالله عز وجل في مواضع، ويتأكد حسن الظن بالله عز وجل في مواضع، منها عند الشدائد والمحن والمصائب، فإذا نزلت بالإنسان محنة أو ألمت به مصيبة فإنه يتأكد عليه أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأنه لو فقد حسن الظن بالله عند المصيبة أو عند الشدة أفضى به ذلك إلى الجزع والسخط والهم والحزن والنكد والغم والاكتئاب، وربما جره إلى الانتحار. يتأكد حسن الظن بالله عز وجل في مواطن، منها عند الشدة والمحنة والبلاء والمصيبة، لأنه لولا حسن الظن بالله عز وجل عند الشدة والبلاء والمصيبة فإن ذلك يؤدي بالإنسان إلى الهم والحزن والغم والنكد والاكتئاب، بل قد يجره إلى الانتحار، كما وقع ويقع، كما في الحديث عن جندب رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح، فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات، فقال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن الظن بالله دائما، وكان أشد ما يكون حسنا حسن الظن بالله في مواطن الشدة والبلاء والمصيبة. عن أنس رضي الله عنه قال: حدثني أبو بكر رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وعن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب بحفر الخندق، فاعترضتنا صخرة لا تأخذ فيها المعاول، فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فرفع ثوبه وأخذ المعول، ثم نزل فقال: بسم الله، وضرب الصخرة فأطار ثلثها، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والذي نفسي بيده إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا. ثم ضرب ضربة ثانية بسم الله، فأطار الثلث الثاني من الصخرة، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والذي نفسي بيده إني لأبصر قصورها، أو مدى إني لأبصر المدائن، وأبصر قصرها الأبيض من مكان هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب الضربة الثالثة، فصارت الصخرة كثيبا مهيلا، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والذي نفسي بيده إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. فعملت هذه البشارات عملها في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، فثبتوا وأحسنوا الظن بالله عز وجل، وقالوا كما حكى الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فكانت نتيجة حسن ظنهم بالله، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمن قتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. فيا عبد الله، مهما عظمت الخطوب واشتدت الكروب وازدادت المحن وعظمت المصائب، فلا تيأس من روح الله، ولا تقنط من رحمة الله، وأحسن الظن بالله تبارك وتعالى، واقرأ قوله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. واقرأ قوله تعالى في القرآن الكريم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لتعلم أن اليسر قرين العسر، أن اليسر قرين العسر. إن مع. ولذلك قال ابن عطاء: من ظن أن لطفه مفارق قدره فذلك من قصور نظره. من ظن أن لطفه سبحانه يفارق قدره فذلك من قصور نظره. فالقدر مصحوب باللطف، إن ربي لطيف لما يشاء. فأحسن ظنك بالله تبارك وتعالى دائما، مهما اشتدت المحن وعظمة الخطوب، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن المواطن التي يتأكد فيها حسن الظن بالله عز وجل في مرض الموت، فإذا مرض العبد مرضا يخاف منه الموت، فإنه يتأكد عليه أن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب يعوده فقال: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، أرجو الله وأخاف ذنوبي. أرجو الله، قدم الرجاء أولا، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان، يعني الرجاء والخوف، في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن إلا بلغه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. وعن أبي غالب قال: كنت أذهب إلى الشام في تجارة، فكنت أنزل فيها على رجل من قيس من خيار المسلمين، ومعنا ابن أخ له مخالف له يأمره وينهاه ويضربه فلا يطيعه، فمرض هذا الشاب، فبعث إلى عمه ليزوره، فرفض عمه أن يزوره. قال أبو غالب: فأخذته، يعني توسط بين الشاب وعمه، فأخذ عمه وذهب إلى الشاب في بيته وهو في مرض الموت، فأخذ عمه يوبخه يقول: أي عدو الله، أيها الخبيث، ألم تفعل، ألم تفعل، ألم تفعل، وأخذ يذكره بما ساوي عمله وجرائمه التي ارتكبها. حتى إذا سكت الرجل قال الفتى: أفرغت أي عم، أي فرغت أي عمي؟ قال: نعم. قال: أي عم، أرأيت لو جعل الله حسابي إلى والدتي ماذا كانت صانعة بي؟ قال: والله تدخلك الجنة. قال: يا عم، الله أرحم بي من والدتي. ثم توفي الشاب. قال أبو غالب: فدخلت قبره أنا وعمه، فسقطت لبنة، سقطت لبنة طوبة، ففزع عمه وتأخر، فقلت: ويحك، ما شأنك؟ قال: قد ملئ قبره نورا ومد له فيه مد البصر. وهذا بحسن ظنه بالله عند الموت. أنا عند ظن عبدي بي، فأحسن ظنك بربك سبحانه وتعالى تجد ما ظننته. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والله ما أحسن عبد ظنه بالله إلا أعطاه الله إياه، ما أحسن عبد ظنه بالله إلا أعطاه إياه، لأن الله تبارك وتعالى إنما أعطاك حسن الظن ليحقق لك ظنك فيه. وهذا القول من ابن مسعود رضي الله عنه أشبه ما يكون بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، قوله تعالى في الحديث:
وأنا معه إذا ذكرني، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، معه بالتوفيق والحفظ والمدد والعون والنصر، كما قال تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. ولما خرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل من مصر هربا من فرعون فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. ولما قال أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. وهذه المعية أخص من المعية المذكورة في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فالمعية المذكورة في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، معية عامة للناس كافة، توجب الخوف والحذر من الله والمراقبة له، وتوجب الاجتهاد في الطاعة والابتعاد عن المعصية. أما المعية المذكورة في الحديث والآيات فهي معية النص والتأييد والعون والتوفيق والحفظ والرعاية، وهي لا تكون إلا للأنبياء والرسل وأتباعهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. قال الله تعالى: وأن الله مع المؤمنين. وقال تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. وقال: وإن الله لمع المحسنين. وقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا حدثتك نفسك بمعصية الله فقل: الله معي، تعني المعية العامة التي توجب الحذر والخوف حتى ترجع عن المعصية. وإذا وقعت في شدة فقل: الله معي، تقصد المعية الخاصة للمتقين والمحسنين حتى يقوى رجاؤك في أن هذه الشدة ستزول بإذن الله عز وجل. وقوله سبحانه: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. قال العلماء: إن ذكرني في نفسي سراً وخفية ذكرته في نفسي وأسررت وأخفيت ثوابه عن خلقي، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وإن ذكرني في ملأ، أي مع جماعة من المؤمنين وبحضرتهم، ذكرت في ملأ خير منهم، الملأ الأعلى، بالذكر الحسن والثناء الجميل والعطاء الجزيل. قال العلماء: وفي هذا إشارة إلى تفضيل الذكر الخفي على الذكر الجهري، تفضيل الذكر في السر على الذكر في العلانية، كما قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فعبادة السر دائما أفضل من عبادة الجهر، صلاة كانت أو صدقة أو قراءة، مما لم نؤمر بالإعلان به والجهر. فصلاة الجماعة أمرنا بإقامتها، لكن صلاة النافلة أفضل في البيت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فكل ما كل عبادة لم نؤمر بالجهر بها وإظهارها فالإصرار بها أفضل، لأن العبادة كلما كانت في السر، كلما كانت أقرب إلى الإخلاص، فكانت مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث إشارة إلى فضائل الذكر، وما أكثر فضائل الذكر في القرآن والسنة، من ذلك قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله وسلم يسير بطريق بين مكة والمدينة، فأتى على جبل يقال جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم واجعل بلدنا هذا دائما أبدا مطمئنا آمنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.